العربية. وأكد سريع أن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا منطقة غير آمنة، وأنها ستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتها، وأنها ستركز على استهداف عمق الجبهة الداخلية للاحتلال، مشيرا إلى امتلاكها بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة، منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة. هذا وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات اليمنية، واستهدفت من خلالها قلب مدينة تل أبيب مركز الكيان ورمز كبريائه. اخترقت طائرة مسيرة كبيرة أجواء فلسطين المحتلة على ارتفاع منخفض وانفجرت في تل أبيب، موقعة أضرارا كبيرة في المباني وعددا من الإصابات بحسب الإعلام الإسرائيلي. وكشف الإسعاف الإسرائيلي بحسب ما سمح بنشره حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين جراء الانفجار الذي وقع في شارع بن يهودا في تل أبيب، بالإضافة إلى حالة من الهلع أصابت الصهاينة نتيجة صوت الانفجار الضخم الذي وصلت أصداؤه للضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية أنه من غير المعلوم حتى الآن كيف تمكنت الطائرة المسيرة الهجومية من اختراق كافة الأنظمة الدفاعية وضرب تل أبيب، فيما تحدثت وسائل إعلام عن أكثر من مسيرة استهدفت المنطقة. للمزيد بشأن العملية اليمنية النوعية التي استهدفت قلب تل أبيب وأول ردود الأفعال عليها، تابعوا هذا التقرير.
يافا اليمنية تضرب قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي. عملية نوعية لسلاح الجو المسير اليمني تستهدف وسط تل أبيب، متسببة بانفجار ضخم وقتلى ومصابين، إضافة إلى أضرار مادية وحالة هلع في صفوف المستوطنين. هجوم نفذته القوات المسلحة اليمنية بمسيرة جديدة اسمها يافا، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للاحتلال لتصبح تل أبيب وعمق الكيان الإسرائيلي مناطق غير آمنة. جيش الاحتلال قال إن طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من جهة البحر وانفجرت في تل أبيب، معترفا بسقوط قتيل ومصابين وتضرر مكاتب في القنصلية الأمريكية جراء انفجارها في شارع بن يهودا، أحد أضخم شوارع تل أبيب، والذي يقع في منطقة أمنية تعج بالأبراج والسفارات والدفاعات الجوية الإضافية. إعلان جاء بعد تأكيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية عدم رصد أي اختراق جوي للمنطقة، ولذلك لم تطلق صفارات الإنذار. وانتشرت مشاهد توضح لحظات الانفجار الذي وصلت أصداؤه إلى الضفة الغربية، فيما ذكرت تقارير أن المسيرة تسللت من اليمن إلى تل أبيب قاطعة مسافة 2500 كيلومتر دون أن يتم اكتشافها أو تعترضها القبة الحديدية. إخفاق يحاول جيش الاحتلال التغطية عليه بالقول إن سلاح الجو تعرف على المسيرة وكشفها، لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري، فيما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن المسيرة من نوع أكبر وأبعد مدى يمكنها أن تحلق لمسافات بعيدة، وقال إنه لا يستبعد أي احتمال فيما يتعلق بمصدرها. وعقب استهداف تل أبيب، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الأخير قد يلغي سفره إلى الولايات المتحدة، فيما رأى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير أن العملية اختراق للخط الأحمر لكيان الاحتلال، وقال إن من يعمل على احتواء القصف على كريات شمونة وسديروت يتلقاه في تل أبيب، فيما علق زعيم المعارضة يائر لابيد بالقول إن انفجار المسيرة دليل آخر على فشل الحكومة في توفير الأمن، وقال إن من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب.
أدت الضربة اليمنية اليوم إلى تصاعد الخلافات داخل الكيان الصهيوني، حيث قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا إفيغدور ليبرمان إن من لا يمنع الصواريخ على كريات شمونة وإيلات يجب أن لا يتفاجأ بتلقيها في تل أبيب. بدوره قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن هذه العملية دليل آخر على أن حكومة نتنياهو لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن الإسرائيليين، مضيفا أن من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقد أيضا في قلب أو يفقده أيضا في قلب تل أبيب. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير فقد أكد أنه تم اختراق ما سماه الخط الأحمر لإسرائيل، قائلا أن من يعمل على احتواء القصف على كريات شمونة وسيديروت يتلقاه في تل أبيب. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث ارتقى أكثر من 30 شهيدا في قصف عدد من المنازل في المحافظة الوسطى من القطاع خلال الساعات الماضية. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي لمنزل بحي التفاح، كما تعرضت مدرسة تابعة للأنوروا في حي الزيتون لقصف إسرائيلي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وفي رفح استهدفت قوات الاحتلال عددا من المواقع بقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من آليات إسرائيلية ومروحيات، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه ساحل بحر خان يونس. أعلنت كتاب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين بعد قصفها بقذاف الهاون من عيار الثقيل حشودا للاحتلال في محور نتساريم جنوبية مدينة غزة، مؤكدة هبوط طائرات مروحية للاحتلال لإجلاء القتلى والجرحى. وفي الأثناء تستمر المواجهات والمعارك في حي شجاعية، إذ بثت سرايا القدس مشاهد من استهداف مقاتليها بالاشتراك مع كتاب القسام جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم التوغل في الحي. كما أعلنت السرايا قصف مقرات القيادة والسيطرة التابعة للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم. أعلنت قوات حزب الله استهداف موقع روسة العلم في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل الذي يتم استخدامه المرة الأولى، ما أدى إلى تدمير قسم من الموقع واشتعال النيران فيه. كما أعلنت استهداف مجاهدية لأول مرة 3 مستوطنات جديدة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، فيما أعلنت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي استهداف موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة. بالتوازي تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعة وأطراف بلدة حولة. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تضرب تل أبيب لأول مرة وتعلنها منطقة غير آمنة وهدفا أساسيا في مرمى أسلحتها. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية معه. وقوات حزب الله تستخدم صاروخ وابل الثقيل المرة الأولى وتستهدف 3 مستوطنات جديدة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 24 عصرا بتوقيت غرينتش.
وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق دولة الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية وعنصر المراوغة اللصيق بهذه السياسات. وفي هذه الحلقة سنركز الضوء على وقوف الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد الأونروا والذي فاقم المجاعة بغزة. إذن عنوان الحلقة: بايدن والاحتلال الإسرائيلي يدا بيد في الحرب ضد الأونروا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً اتهمت فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالوقوف مع الكيان الإسرائيلي في عملية تجويع الأهالي بقطاع غزة. وقال كاتب المقال نيكولاس كريستوف في رده على الحرب في غزة قبل أكثر من 8 أشهر: بدأ الرئيس بايدن ضعيفاً وغاضباً بشأن الثمن الإنساني، لكنه لم يتحرك بقوة لخفضه، إلا أن بايدن كان حاسما بطريقة غير معهودة في حالة واحدة، فبعدما زعمت إسرائيل المحتلة تورط وكالة تابعة للأمم المتحدة بالإرهاب، وهي وكالة تقع في قلب الجهود لمكافحة الجوع في غزة، قام بايدن سريعا بتعليق التمويل عن الوكالة ومدد الكونغرس عملية التعليق، وأفسد الأمر على ما يبدو، لأن الحقائق وراء الاتهامات للوكالة لم تظهر أو كانت بعيدة المنال. وأكد كريستوف: هذا يؤلمني، لأن الولايات المتحدة في جهودها الضالة لفرض المحاسبة تبدو وكأنها زادت من بؤس الشعب جائع. للمزيد من النقاش حول أسباب مهاجمة الكيان الإسرائيلي وإدارة بايدن لمنظمة الأونروا، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من سوريا الأستاذ حيان.
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأيضا أرحب بضيفي الكريم أستاذ حيان كاتب ومحلل سياسي. السلام عليكم أستاذ، تفضل. ما هي أسباب مهاجمة الكيان الإسرائيلي وإدارة بايدن لمنظمة أونروا؟
تحياتي لكم ولمستمعي إذاعة طهران العربية، أتشرف بوجودي معكم في برنامج ظل الشيطان. حول سؤالكم، بداية لابد من التذكير بأن وكالة أونروا أنشئت في العام 1948 لتعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين الذين كان عددهم حوالي 700,000، حتى وصلوا إلى ما يزيد عن 6 ملايين لاجئ فلسطيني ينتشرون في قطاع غزة والضفة الغربية وفي الأردن وسوريا ولبنان ضمن المخيمات التي تشرف عليها وكالة الأونروا، وتقدم لهم خدمات الغذاء والصحة والمدارس والتعليم. وبالتالي فإنه طوال وعلى طوال هذه الفترة والعقود الطويلة تحولت الأونروا إلى سبب رئيسي ورمز لعودة اللاجئين الفلسطينيين ومطالبتهم بحق العودة. هذا الأمر أدى إلى إثارة غيظ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تنظر إلى حق العودة على أنه أحد الأسباب الذي يمنع تصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي يمكننا انطلاقا من ذلك فهم الأكاذيب والأضاليل التي يسوقها نتنياهو بمهاجمته لوكالة الأونروا إلى الحد الذي اتهمها فيه بأنها هي المشكلة وليست الحل، وبأنها تساهم في نشر الكراهية، وبأنها تقوض إنجاز اتفاق سلام بين الطرفين، كما اتهم موظفي وكالة الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته المقاومة الإسلامية حركة حماس وبقية الفصائل في 7 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي ضد إسرائيل. وعليه فإنه يمكن فهم أسباب وخلفيات الموقف الإسرائيلي الأمريكي بالآتي. إسرائيليا فإن الموقف الإسرائيلي يهدف بالدرجة الأولى إلى تفكيك الأونروا ونقل قضية اللاجئين الفلسطينيين من وكالة الأونروا إلى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، والهدف النهائي هو تحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين من قضية سياسية وقانونية إلى قضية إنسانية بهدف إسقاط حق العودة الذي كفله القرار 194. بالنسبة للموقف الأمريكي تحديدا من الذي تمثل بحجب التمويل عن وكالة الأونروا وإلغائه، فإنه يهدف بالدرجة الأولى إلى إشراك هذه القضية في مفاوضات الحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. أضاف كاتب المقال في نيويورك تايمز نيكولاس كريستوف أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يدفع باتجاه إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا، والتي توفر المدارس والعيادات والخدمات الأخرى للمنطقة. وتم تمرير مشروع قرار لحظر الأونوروا كمنظمة إرهابية في القراءة الأولى بالكنيست الإسرائيلي وسط شجب دولي. ووصفت منظمة أطباء بلا حدود التحرك بأنه هجوم صارخ على المساعدة الإنسانية. ووصف الاتحاد الأوروبي الأونوروا بأنها ضرورية ولا يمكن استبدالها. وقال كريستوف: لقد قضيت يوما مع فريق الأونوروا في الضفة الغربية، ومن الواضح أن الوكالة توفر خدمات حيوية صحية وتعليمية وهي محاصرة. وقال مفوض الوكالة عامل الإغاثة الإيطالي السويسري إن الأونوروا ترزح تحت وطأة الهجمات، وحذر من إمكانية انهيارها بطريقة ستزرع الحقد والسخط والنزاع في المستقبل. وقال إن الأرض حول مقر الوكالة في القدس الشرقية متفحمة، حيث قام المحتجون الإسرائيليون العنيفون بمهاجمة المجمع وأشعلوا النيران فيه مرتين، وهتفوا أثناء الهجوم التخريبي لنحرق الأونوروا. وقال إنه كان مسافرا في سيارة للأونوروا ومنعت من المرور عند حاجز إسرائيلي في وقت سمح فيه للمركبات الأخرى بالمرور، وأخرت السلطات الإسرائيلية منح تأشيرات لموظفي الأونوروا ومنعت عملهم. والأكثر مأساوية هو مقتل حوالي 200 موظف في الوكالة نتيجة القصف وإطلاق النار في غزة. أعزائنا الأفاضل، حول هذا الموضوع مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب، بعدما أوقف الرئيس الأمريكي السابق ترامب دعمه، ما خيارات الأونروا؟
حقيقة الخيارات المتاحة أمام وكالة أونروا لتعويض الدعم المالي الذي حجبته الولايات المتحدة ومن بعدها الاتحاد الأوروبي بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرارا بوقف الدعم الأمريكي للأونروا، وهذا الدعم كان بحدود أو حصة الولايات المتحدة من هذا الدعم كان بحدود 300 إلى 400 مليون دولار. هي خيارات متاحة، وحتى ولو كانت خيارات صعبة ويمكن لنا تلخيص تلك الخيارات بالآتي: أولا، لابد لوكالة الأونروا من تأمين مصادر جديدة للتمويل بعيدا عن الدعم الأمريكي والأوروبي الذي يسعى إلى التحكم بالقرار السياسي وإسقاط حق العودة. وبالتالي لابد الأونروا أن تتوجه إلى الدول العربية والدول الإسلامية لتأمين هذا الدعم البديل لتغطية النقص الذي تسبب به حجب الدعم الأمريكي. يمكن لوكالة الأونروا أيضا أن يتم ذلك بشكل مخاطبة الدول العربية والدول الإسلامية تحديدا منظمة المؤتمر الإسلامي وما يتبع لها من مؤسسات في القمة وفي البرلمانات وغيرها. هذا الأمر يمكن أن يسهم في تعويض هذا الجزء المفقود من الدعم الذي تسبب به قرار الرئيس الأمريكي ترامب. أيضا هذا في الجانب التمويلي. في الجانب السياسي، لابد من التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفض كافة الطروحات التي تسعى إليها واشنطن لتمرير تسويات تسقط من خلالها حق العودة. أيضا الجانب الآخر هو جانب مهم بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يجب على الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية والدول الداعمة لها في محور المقاومة أن تسعى وتدعم الموقف الفلسطيني الرافض. وإذن هذه النقاط الثلاثة يمكن من خلالها تعويض الدعم للأونروا، وفي الجانب الآخر إسقاط الأهداف التي تسعى من خلالها إسرائيل وواشنطن في مهاجمتها للأونروا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. عنوان الحلقة: بايدن والاحتلال الإسرائيلي يدا بيد في الحرب ضد الأونروا. مستمعينا الكرام، كانت إسرائيل الغاصبة عدوانية ضد الأونروا، لكن الاتهامات ضدها وصلت لمستويات أعلى بعد هجمات السابع من تشرين الأول أكتوبر. وزعم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت أن الأونروا هي حماس بعملية شد الوجه. وفي كانون الثاني يناير زعم المسؤولون الإسرائيليون أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 30,000 شاركوا في هجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر. وتصرفت الوكالة بمسؤولية كما يقول كريستوف، حيث أوقفت 10 من الموظفين المتهمين وأمرت بتحقيق مستقل وشجبت بأقصى العبارات الممكنة هجمات أكتوبر. وأطلقت إسرائيل اتهامات أخرى ضد الأونروا، حيث زعمت أن نسبة 10% من موظفيها بغزة البالغ عددهم 13,000 هم أعضاء في حماس، وأن مدارسها تحرض على الكراهية. وفي واحد من بيانات الحكومة الإسرائيلية قالت حماس عصية على الإصلاح. أعزائنا الأفاضل، حول صحة مآخذ الولايات المتحدة على الأونروا وعلاقتها بالصفقات السياسية التي كان فريق ترامب يسعى لتمريرها، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
والسؤال الأخير أستاذ تفضل، ما صحة مآخذ الولايات المتحدة على الأونروا، وهل لها علاقة بالصفقات السياسية التي كان فريق ترامب يسعى لتمريرها؟
طبعا بخصوص مآخذ الولايات المتحدة على وكالة الأونروا، الولايات المتحدة تسعى وتحاكي الموقف الإسرائيلي الذي يتهم الأونروا بالعمل ضد التسوية وضد فرص السلام وضد وقف إطلاق النار الحالي في غزة، واتهمتها أيضا ودعت إلى التحقيق بخصوص مشاركة موظفي الوكالة في معركة طوفان الأقصى وهجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي على الكيان الإسرائيلي. الولايات المتحدة بذلك هي تقوم بمحاكاة ومجارات الموقف الإسرائيلي الذي أصدره نتنياهو في أكثر من موقف، وكما قلنا الهدف النهائي هو إسقاط حق العودة. طبعا علاقة هذا الأمر بالصفقات السياسية، نعم هناك علاقة لهذا الأمر بالصفقات السياسية أو ما يعرف بصفقة القرن لتوطين الفلسطينيين في الأردن وتهجيرهم أيضا من الضفة الغربية إلى الأردن ومن قطاع غزة إلى سيناء وإلى خارج المنطقة بالكامل. كل ذلك طبعا الولايات المتحدة كل ذلك تهدف من وراءه إلى إسقاط حق العودة الذي تعتبره هو العقبة الرئيسية في أي اتفاق شامل للسلام. حقيقة أن الولايات المتحدة تحاول من خلال التطبيع مع بعض بين إسرائيل وبعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية أن تعالج موضوع حق العودة الذي تتمسك به الدول العربية مجتمعة، حيث لا تجرؤ حتى السعودية بذاتها لم تجرؤ على أن تتنازل عن هذا الحق أو تطالب بالتنازل عنه، وبالتالي تمرير اتفاقيات سلام مشبوهة بين الكيان الصهيوني والدول العربية وتحديدا السعودية من أجل محاولة دمج الكيان الصهيوني في المنطقة.
نعم أستاذ حيان، ولكم منا كل التقدير.
أيها الأفاضل، كشف كريستوف عن تحقيقين مستقلين أجريا منذ ذلك الوقت، واقترح وجود أشكال من الاتهامات الإسرائيلية ضد الأونروا والتي لا تقوم على أساس وبدون أدلة تدعمها. وقادت وزيرة سابقة للخارجية الفرنسية تحقيقا واقترحت إصلاحات، لكنها برأت الأونروا من اتهامات التواطؤ في هجمات حماس، وقالت الوكالة لا يمكن استبدالها ولا غنى عنها، وهي مهمة لتوفير المساعدات الإنسانية لإنقاذ الحياة. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي والحواري ظل الشيطان، وكان محور اللقاء بايدن والاحتلال الإسرائيلي يدا بيد في الحرب ضد الأونروا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيع النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية وتحقيق مستقبل أفضل للأمة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول أهمية الوحدة بين المسلمين في المرحلة الراهنة التي تشهد تكالب أعداء الإسلام ضده.
في الخلد ثابتة يا حبذا دوحة في الخلد ثابتة ما مثلها ما مثلها ما مثلها أبدا أبدا.
مستمعينا الكرام، لا شك أن الوحدة الإسلامية هي من أهم الموضوعات التي نواجهها في عصرنا الحاضر، والتي يجب أن نتناولها بالبحث والتمحيص وتحديد المعالم الأساسية لها، ليتضح الموقف تجاهها بشكل كامل، خصوصا بعد النهوض الإسلامي الواسع الذي شهدته الأمة الإسلامية بعد إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الوجود والنهوض الذي جعل المسلمين يتوجهون إلى وضع الحياة الاجتماعية لهم على أساس النظرية الإسلامية والمصالح الحقيقية للمسلمين. ويزداد الموضوع أهمية عندما ننظر إلى الظروف العالمية وطبيعة الصراع القائم في عالمنا اليوم على المستوى الحضاري والاجتماعي والاقتصادي بعد سقوط المعسكر الاشتراكي وانهياره وخروجه من محاور الصراعات الإنسانية الأساسية، حيث يلاحظ أن الاتجاهات الجديدة لرياح الحرب الباردة تعطي لموضوع الوحدة الإسلامية أهمية خاصة في هذه المرحلة من التطور الحضاري.
المصطفى أصلها والفرع فاطمة، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميات.
مستمعينا الأعزاء، إن اتجاه الحرب الباردة الآنف الذكر لمواجهة النهوض الإسلامي جاء بسبب تنامي الخوف من الصحوة الإسلامية. فالصراع بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية ليس صراعا جديدا، بل هو صراع امتد في عمق الزمن إلى قرون. وكانت الحرب العالمية الأولى في أحد أبعادها المهمة هو تقسيم تركة الدولة الإسلامية الكبرى المتمثلة بالدولة العثمانية والاستيلاء أو الهيمنة على ما تبقى في العالم الإسلامي. وقد تحقق هذا الهدف للحضارة الغربية بعد الحرب العالمية الأولى، وهيمنت الدول الاستعمارية والاستكبارية على العالم الإسلامي شيئا فشيئا. ومنذ ذلك الوقت بدأت أعمال مجيدة قام بها بعض علماء الإسلام والمفكرين المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي في الدفاع عن الإسلام، وكان له دور عظيم بعد ذلك في استمرار المقاومة وإحياء روحها.
سباه لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر. هذا مقال رسول الله جاء به، هذا مقال رسول الله جاء به.
مستمعين الأفاضل، لقد حدث تحول عظيم في الأوضاع السياسية والثقافية للعالم الإسلامي بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران وتأسيس الحكم الإسلامي فيها، فاستخدم الغربيون مختلف الأسلحة، ومن بينها شق وحدة المسلمين وتفريقهم وإثارة الخلافات بينهم، وحاول القيمون على الحضارة الغربية أن يعالجوا هذه الظاهرة، ونقصد بظاهرة الصحوة الإسلامية، ظاهرة النهوض القومي والوطني وحركة التحرر في العالم العربي الإسلامي، ومن دون الحاجة إلى التحول إلى الحرب الباردة في مواجهة شاملة. فكانت الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية والتدخل الأجنبي الواسع في منطقة الخليج الفارسي وفرض الحصار الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي على الجمهورية الإسلامية وممارسة الضغوط لإنهاء المشكلة الفلسطينية لمصالح الهيمنة الصهيونية وعمليات القمع الواسعة للنهضة الإسلامية تحت شعار محاربة الإرهاب والتطرف الديني وإحياء أسلوب التحالفات الجانبية بعيدا عن الأطر العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من الحركات، ولكنها باءت بالفشل، وظلت الصحوة الإسلامية وحالة نهوض الأمة تتصاعد. مستمعينا الأعزاء، وتبقى مسألة الوحدة بين الأمة الإسلامية أهم هذه الأمور لمواجهة هذا التحدي الذي تفرضه الحضارة الغربية. وقد وضع أسس هذه الوحدة القرآن الكريم، وعالجها أهل البيت عليهم السلام بأسلوبين وبعدين، هما البعد النظري والبعد العملي. فالبعد العملي يتمثل في الاقتداء والتأسي بسيرة الأنبياء والأولياء والصالحين، وأما البعد النظري فيمكن أن نجد معالمه في الحرية الفكرية والسياسية التي تبنتها نظرية أهل البيت عليهم السلام في الوحدة الإسلامية، وفي المستوى الفكر العميق الذي خلفوه في مجال العمل على وحدة المسلمين وجمع شملهم، والخطوط العريضة التي رسموها في مواجهة الأعداء. ولا شك عزيزي المستمع أن المضمون المعنوي العقلي والعاطفي الذي تملكه الحالة الإسلامية يمثل أعظم وأكبر قوة تمتاز بها هذه الحالة في موقفها العام تجاه هذا الصراع الحضاري. كما أن تعميق حالة الإيمان بالله تعالى تأتي في مقدمة أبعاد هذا التطوير في المواجهة للمخططات والجهود الرامية لعرقلة اتحاد المسلمين ونشر الفرقة بين صفوفهم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام داعي الله.
إذا جاءت الدنيا عليك فجد بها، على الناس طرا قبل أن تتفلت، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا ما تولت.
السلام عليك يا خازن الكتاب المسطور، السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور، السلام عليك يا أمين الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا باب حكمتي رب العالمين.
السلام عليكم إخوتنا وعزتنا المؤمنين ورحمة الله وبركاته. إن من صفات الله جل وعلا إحياء العباد، وهو القائل أعز من قائل: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا الإحياء للإنسان وهبه الله عز وجل للأنبياء والأوصياء عليهم السلام وسيلة للهداية والتقوى والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهو إحياء القلوب والأرواح والنفوس والضمائر، وإحياء الإيمان والأخلاق والشريعة.
ومن هنا خاطب الباري جل وعلا عباده المؤمنين يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كتب المفسر المرحوم الطباطبائي في تفسيره الميزان يقول: لما دعاهم الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله إلى إطاعة الدعوة الحقة، أكده ثانيا بالدعوة إلى استجابة الله والرسول في دعوته ببيان حقيقة الأمر والركن الواقعي الذي تعتمد عليه هذه الدعوة، وهذا الركن هو أن هذه الدعوة هي دعوة إلى ما يحيي الإنسان بإخراجه من مهبط الفناء والبوار.
وأضاف يقول: اللام في لما يحييكم بمعنى إلى، والذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وآله هو الدين الحق، وهو الإسلام الذي يفسره القرآن الكريم باتباع الفطرة فيما تنتدب إليه من علم نافع وعمل صالح، وللحياة في النظرة القرآنية معنى آخر أدق مما نراه ونعرفه، من أنها ما يعيش به الإنسان في نشأته الدنيوية. فنقرأ في سورة العنكبوت قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أجل، فللإنسان حياة أخرى أعلى كعبا وأغلى قيمة من هذه الحياة الدنيوية، وهي الحياة الأخروية التي هي أرفع قدرا وأعلى منزلة، وهي الحياة الحقيقية الأشرف والأكمل.
وقد تعدد الرأي أيها الإخوة الأكارم في بيان تلك الحياة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم إن المراد بقوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم بالنظر إلى مورد النزول هو إذا دعاكم إلى الجهاد، إذ فيه إحياء أمركم وإعزاز دينكم. وقيل المعنى إذا دعاكم إلى الشهادة في سبيل الله في جهاد عدوكم، فإن الله عز وجل عد الشهداء أحياء عنده، كما في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
وقيل المعنى هو إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب، كما أن الكفر موت القلب، أو إذا دعاكم إلى الحق، وقيل إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الدين، لأن العلم حياة والجهل ممات، والقرآن نور وحياة وعلم. وقيل إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم إلى الجنة، إذ فيها الحياة الدائمة التي ليس فيها موت، كما في النعيم الأبدي الدائم المقيم.
بعد هذا يكون للمفسر الطباطبائي رأيه اللاوجه لتقييد الآية بمعنى معين واحد، فالآية المباركة مطلقة لا موجب لصرفها إلى معنى ضيق وإخراجها عن معناها الواسع، فكل الوجوه المذكورة في بيانها تقبل انطباق الآية الشريفة عليها.
وهذا يعني إخوتنا الأكارم فيما يعنيه أولا أن الله جل جلاله خلع على حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله هذه الملكة والقدرة والإرادة في دعوة الناس إلى ما يحييهم بالهدى والحق والفضيلة والتقوى، بعد أن أماتهم الكفر والشرك والباطل وسوء الخلق، دعاهم إلى التمسك بالثقلين الشريفين كتاب الله عز شأنه وعترته صلوات الله عليهم، ففي ذلك حياتهم الحقيقية الرفيعة.
ومن عترته أيها الإخوة الأحبة سبطه وريحانته، ومن ذكر أنه منه الحسين بن علي وصيه وخليفته والذي مضى على ما نهجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى ما دعا إليه أحياء لهذه الأمة، وقد جاء في وصيته قبل أن يخرج من المدينة إلى مكة فكربلاء:
وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين.
أجل، وحقا كانت حياة الإمام الحسين عليه السلام كحياة جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت دعوته كدعوته لما يحيي العباد. وقد أجمع المؤرخون وأصحاب السير والتراجم أن دعوة الحسين عليه السلام ما كانت إلا بيانات قرآنية ومعارف إلهية وسننا نبوية وأخلاقا رسالية وشرائع إسلامية ونداءات أخروية وخطابات إنسانية، وفي ذلك حياة الناس لو كانوا يفقهون، لكنهم أخطأوا فقتلوا من دعاهم إلى ما يحييهم، فخابوا وانقلبوا إلى ما يرديهم.
وهكذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحسين داعي الله، حتى نلقاكم في حلقات مقبلة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
في أمان الله.
كل شيء ظهورك بمرادة، أبد ما نرضى موت على الوسادة، هتفنا بصوت إلنا الموت عادة، كرامتنا من الله الشهادة، هيهات لن نقهر بقائدنا حيدر. الامتحان الله أكبر يا إمام الزمان،
الله أكبر الأمان الأمان، الله أكبر يا إمام الزمان.
لم نزل أشباه أحياء وفي قعر السجود، أو بحضن الموت أشلاء وفينا يلعبوا، لم تزل قلوبنا تنبض بالرزايا ونشم بيننا.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين، وعليكم الآن نشر خبرية مفصلة. أبدأه العناوين الرئيسية. القوات اليمنية تضرب تل أبيب لأول مرة وتصاعد الخلافات داخل الكيان الصهيوني. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية معه. وقوات حزب الله تستخدم صاروخ وابل الثقيل للمرة الأولى وتستهدف 3 مستوطنات جديدة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عصر اليوم تنفيذ عملية عسكرية في خليج عدن استهدفت سفينة بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وذلك بعد ساعات من استهداف تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال. وخلال المظاهرة المليونية بميدان 70 بالعاصمة صنعاء نصرة للشعب الفلسطيني،